السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله، وقد وصلت بنا القراءة في كتاب السنن إلى حديث باب فضل سقي الماء، باب فضل سقي الماء. وهذه حينئذ أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: ما حكم التسابق في الطاعة؟ تقدم إذا ظهرك وجاء خلك. ما حكم التسابق في الطاعة؟ بمعنى التنافس فيها، كأن يرى صاحبه يحضر الجمعة أول شخص فيقول لأكونن الجمعة القادمة أنا أول. متى يجوز ذلك ومتى لا يجوز؟ يقول في نفسه: الجمعة القادمة أنا بكون أول من حضر وأول من سجلت الملائكة اسمه على الباب. الملائكة تسجل إيش؟ في الجمعة الأول فالأول، يقول لأحضرن الجمعة القادمة فأكون أول من حضر. نعم، مستحب، هذا مستحب. ما الدليل على استحباب التنافس في الخير؟ فعل بكر عمر كما خرجه أبو داود من طريق زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر، إن سبقته يوما نعم فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك، ما أبقيت لأهلك. قال: فقلت: مثله، نصف المال. قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. هذا يدل على استحباب التسابق في فعل الخير، فهذا المعنى جائز. لكن ما المعنى الذي هو غير جائز؟ يقول في نفسي: لا أسبقنه في الجمعة القادمة، آتي أول رجل، أو لا أتصدقن اليوم بصدقة أكثر من فلان. متى لا يجوز مثل هذا العمل؟ إذا كان مقرون بإيش؟ نعم، لحظة، جيد، إذا كان مقرون بشيء يفسده، مقرون بحسد، يقول: ليش يظهر عليه ويتمنى زوال النعمة عنه؟ لكن الأول ما تمنى والله عمر أن تزول نعمة أبي بكر، قال: أسبقنا، وعمل بالآية، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وما كان في نفسه قطعا أن يقول في نفسه أن لو أن أبا بكر ما جاء اليوم لمرض أو أصابه شح فلم يأتي ما تمنى الشر لأبي بكر، لكن تمنى أن يكون عند الله أقرب، لأن هذا التسابق فيه دليل على محبة الخلق لخالقهم وتنافسهم في القرب منه، وهذا مطلوب مرغوب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما إذا قرن برياء يقول سيقول الناس الآن فلان أكثر صدقة مني، لا تصدقا بأكثر منه، تنافس معه رياء، تنافس معه حسدا، تنافس معه لمصلحة دنيوية يريدها، فكل ذلك يصير هذا التنافس فاسد لا يجوز. أما إذا كانت القلوب نقية وكل واحد منهم يتمنى الخير لصاحبه لكن يحب أن يكون خير منه عند الله أسبق منه عند الله، لأنه تذكر وهو يفعل ذلك أن هذا مطلب شرعي، تذكر الآية ويعمل بذلك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، تذكر أن هذا مطلب شرعي عمل به هذا يؤجر. أما هكذا جاءت من تلقاء نفسه كالعادة، الإنسان متعود أنه ما يحب أحد يسبقه، فإذا ما جرى هذه العادة ما يؤجر، إنما العمل بل يستحضر الآية ونوى التقرب إلى الله بالعمل مقتضاها، وعمل أبي بكر في هذا الحديث يؤجر لأن تكون عبادة في حقه، لكن قل من يستحضر النية، لأن النية تحتاج إلى مجاهدة، النية تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى الصبر، فقد يكابد الرجل دهرا النية فيكسب بعد ذلك المجاهدة لأنه يجد المشقة، تحتاج مجاهدة النية من المكلف أو المسلم مجاهد حتى الوفاة، بعض رأى تكاليف أو مشقة مجاهدة النية، وكما قال الإمام أحمد هذا الخناق يا أبا خالد لما روى أمامه يزيد بن هارون الحديث إلا من أمام النيات، فإذا وجد هذه المكابدة وكان كسولا في باطنه، لأن الكسل على قسمين، لما يكون كسل في الظاهر كالكسل ذهب المساجد، كسل في الباطن يكسل أن يجاهد نفسه ويتكلف في استحضار النية الصادقة، يكسل يقول هذا أحس فيه بتعب خلنا ارتاح أجري على طبيعته، هذا خطأ. فمجاهدة الباطن تكليف، كان مجاهدة الظاهر تكليف، والله ما يكلف العباد إلا بما يطيقه، يستطيع مجاهدة نفسها العبد، وإلا ما قال الله والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبلنا، الله ما كلف المستحيل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، سأل سائل كما في درس الفجر قال ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه أبو داود في سنه بإسناده إلى أبي هريرة إن خير الصدقة ما ترك غنى أو تصدق به عن ظهر غنى، عن ظهر غنى، فما الذي تفهمه من هذا الحديث؟ أفضل الصدقة ما أخرجه الإنسان من ماله، الذي يخرجه الإنسان من ماله متى يكون أفضل الصدقة؟ وعن ظهر غنى ما معناها؟ جيد، هذا جيد، هذا جيد، فإذا هو يخرج الصدقة حال كونه يعتقد أو أنه يستبقي من ماله قدر الكفاية له والعيالة، ولذلك قال بعد ذلك وابدأ بمن تعول، هذا أفضل الصدقة، ليس أفضل الصدقة أن تجحف بمالك كله تعطي الفقير تقعد تبكي أنت وعيالك وتكفف الناس تطلب منهم الصدقة، ليس هذا أفضل الصدقة، عن ظهر غنى يترك نفسه وأهله في غنى عن سؤال الناس من بعد الصدقة، هذا أفضل الصدقة. ديننا وسط بين الغالي والجافي، قال الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك
لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، ملوما محسورا. البعض كل البسط هذا إما يكون خير لكن ليس فقيه، ما درس مثل هذا الحديث، خير ولم يدرس الحديث فينفق وينفق، عياذا بالله يصل لمرحلة الندم، يجد في البيت ما في شيء والمرأة تصيح والأولاد يبكون ويقول ليتني ما انفقت، فيذهب إيش أجره، يوم يندم أجره في النفقة في سبيل الله ولا يبقي شيئا له في الدنيا يستفيد منه، فهذا في قلة فقه. فلا بد حينئذ من أن يوازن العبد في نفقته بين الداخل والخارج، وذلك جاء في الحديث الحسن حسن السمت والتؤدى والقصاد خير جزء من الروح جزء من النبوة. والبعض يجحف بماله من أجل نزواته، فمن سبل الشيطان إذا ما استطاع أن يغري الصالح بالمعاصي والذنوب يجعله يستغرق في الشهوات والملذات فيكثر ويسرف، يكثر من نفقه ويسرف حتى يقعد ملوما محسورا، وكلاهما مذموم. نعم، فأفضل الصدقة، نعم خير الصدقة ما ترك غنى، ما ترك غنى أو تصدق عن ظهر غنى. طيب، فإذا قال لك قائل هذا الحديث الذي بعده عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة، يا رسول الله أي صدقة أفضل؟ قال جهد المخل. علته أبو الزبير عن يحيى، علته عن أبي الزبير، إسناده يا طلاب الحديث، لما يتابع الكتاب أنا ألومه، يشتري كتاب ويتابع يكتب الفوائد، إلا إذا كان مثل الدارقطني مثلا، يعني الدارقطني أظن أنه قاعد في الحلقة هكذا لا كتاب أمامه ولا ينسخ، طبيعة الحال تعرفون التنافس والنفرة من المخالفة، لماذا تلبس لباس قومك؟ حتى يقبلوك. يعني أنا أذكر مرة تأولتها كذا قبل 30 سنة أظن، وأنا شاب كذا يعني فتى في أول عمري، تأولت ولبست العمامة ولبست الشماغ على صورة عمامة وهكذا، أوقفوني بعض الناس الطاقة قال ليش ما تفكها إلى آخر من قومه. فهذا من السنة كما نبه على ذلك العلاء بن عثيمين، أن من السنة تلبس لباس قومك تلا تخالفهم وينفروا عنك. الطلبة وهم قاعدين يكتبون ويتعبون ويرون ظن قصته حصلت مع دار قطنه، ينظرون إليه نظرة في كراسه نظرة إليه ما يكتب، فما وجدوا في أنفسهم، فتنفس أول ما انتهت الحلقة وسكت المعلم، نظروا إليه نظرة المؤاخذ، ما لك إذا تكتب مثلنا؟ قال أي سنة تريدون؟ فجعلوا يذكرون المتن يذكر السند، المتن السند، فعذر عندهم. إذا كنت مثل هذا لا تأتي بكتاب، لكن كان طاووس أو غيره أول ما يأتي الحلقة يقول أخرجوا قراطيسكم أو أتوني بقراطيس أو أكتبوا في قراطيس، ومن ليس عنده قرطاس أنا أعطيه، أنا أتبرع له، لأن العلم صيت وقيده الكتاب. فانظر أن كيف ذهبت عنك الفائدة هذه العظيمة. كلنا نعرف أن أبو الزبير مدلس، وكما ذكرتم إسناده سيكون ضعيف، لكن ما علة هذا السند بالذات؟ حسن لنا، لأن الليث إذا روى عن الزبير فهذا يكون من صحيح رواية الزبير مع أنه مدلس، هذه لو كتبتها ما ضاعت، لظلت في كتابك واستخرجتها الآن. هذا قصدي يا أخوان، لا تساهلون بكتابها.
مهما كان يعني ذهنك ليش كما يقال دفتر كل يوم تحضر كذا كأنك مسجل ما تستطيع ستحفظ أشياء تنتفع منها صحيح لكن تنسى أشياء كثير فقيد
يعني لو أن الواحد مثلا أنا هذا اقتراحي للبعض اللي يقول كتاب لنا أتي به سلمنا لك وجعت الكتاب في البيت فرضا لم تتابع معنا وهذا لا أراه محمود لأنك تستطيع في الحلقة تعلق على الرجال تحتاجهم يوم من الأيام بكلام مختصر أنقل لك فيه كلام صاحب التقريب أمر منشور في الحلقة قد لا يتوفر لك بعد ذلك فإذا لم تستطيع أو لم تأتي بكتاب فلا أقل من تأتي بكراس ضخم من 200 أو 400 صفحة قسمه سنة أبي داود فوائد سنة أبي داود فوائد ترمذي فوائد مسلم والله تحتاج اليوم الشيء الذي متكرر عندك لا تكتبه يعني حافظ مثل الفاتحة تكرر يكرر المعلم حتى انحفر في ذهنك لا تكتبه لأنه معلم يكرر كثيرا للحاجة إليه تجدد الطلبة قد يكرر كثير فلا تكتبه كما أنك الآن من رأيت إمام المسجد قبل أن يدخل لإمامة المسجد يكبر يراجع الفاتحة يقول أصابه شيء ليش لأنه متكررة لكن يراجع حفظه في أشياء قبل 10 أسابيع قرأها يجي يجدد العهد بها ثم يقرأ بالناس فذلك الطالب أشياء متقررة عنده ما يحتاج يكتبها فمن الدرس القادم اجتهدوا أن تأسوا كراس وكل ما أتت فائدة تراها عزيزة مثل رواية الليث بن سعد الفهمي عن أبي الزبير وأن من صحيح روايته أو مما ثبت أو مما كان فيه انتقاء بحيث أن لا تصم بالتدليس هذه فائدة فما معنى جهد المقل جهد المقل نعم جهد بذل يعني أن يبذل في الصدقة وسعة ولا يكون كذلك إلا من كان يعني يجهد ويجاهد نفسه في الإخراج لقلة ماله فلا شك أن مال من كان عنده ديناران أخرج دينار أفضل من 100,000 دينار أخرج منها 10 دنانير ولا نعم ما في الحديث سبق دينار 100,000 أو كذا إيه هذا عنده قليل لكن ما ذلك بذل هذا القليل فعمل بالوسع والطاقة نعم فعمل بالوسع والطاقة فكان قليل المال ومع ذلك تصدق به طيب ومما يدل على أن الرجل لا يضر بنفسه بالصدقة وينفق ما يحتاج إليه هذا الحديث حديث أبي سعيد الذي مر معكم في الأسبوع الذي مضى وسعيد يقول دخل رجل المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يطرحوا ثيابا فطرحوا فأمر له منها بثوبين ثم حث على الصدقة فجاء فطرح هذا الثوبين فصاحبه وقال خذ ثوبك اجمع بين هذا الحديث وأفضل صدقة جهد المقل المقل اجمع بينه هذا الآن مقل ما عنده إلا الثوبين أنفق واحد منهما لامه النبي قال خذ ثوبك مع كونه يقول جهد المقل أفضل فكيف الجمع ألا يبلغ هذا الجهد بحيث لا يجد لا يكفي حاجة نعم لا يكفي حاجته التي لا غنى له فيها خاصة في العبادة لأنه إذا ترك الثوب هذا صلى عاري الكتفين والنبي قال لا يصلي أن أحدكم وليس على عاتقيه شيء وحينئذ هذا إن شاء الله ما يتعارض مع قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم خصاصة. طيب، إذن أفضل الصدقة حينئذ ما وقع بعد القيام بحقوق النفس العيال، بحيث لا يصير المصدق محتاجا بعد صدقته إلى أحد، ويذل ويذل نفسه بعد أن أعزه الله. إن الله إذا أنعم على عبد بنعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه جل في علاه. ويشكل على هذا أبو بكر، قال ما أبقيت؟ قال أبقيت الله ورسوله، يعني رضا الله. يعني اليوم من ليس عنده يقين يسمي هذه دروشة، من ليس عنده يقين وعلم أنفق ماله كله بكر، إيش أبقيت؟ قال الله ورسوله. طيب لا يتعارض هذا مع أنه أفضل صدقة أن يترك لنفسه شيء، يعني عن ظهر غنى، ترك غنى. فكيف بكر الآن ماله كله ينفقه، ما ترك شيء، ما ترك شيء الله يرضى عنه. أي هذا أمر متجدد بالنسبة لبكر. يعني بكر كان تاجر، نعم، ويكتسب يومية، وتعرفون من منكم اشتغل بالتجارة وفتح المحل يعرف انه فيه ارباح يومية تصل 150، ربح صافي يصل 70، المهم فيه ربح يومي يقتات بها. فلعل ذلك كان ابو بكر لابو بكر، وانه متجدد عنده مثل ذلك. اقرأ باب في فضل سقي الماء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو داود رحمه الله باب في فضل سقي الماء. قال حدثنا محمد بن كثير
العبدي وثقة.
قال أخبرنا همام
بن يحيى العولي ثقة ربما وهم.
عن قتادة
ابن دعامة السدوسي وثقة ثبت.
عن سعيد
سعيد المسيد أحد العلماء الكبار والفقهاء الأثبات.
أن سعدا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الصدقة أعجب إليك؟ قال الماء.
نعم، هذا الحديث ظاهر إسناده الضعف، نعم، من أجل أنه مرسل، فسعيد لم يلق سعدا، نعم سعيد لم يلقى سعد، وإنما حسنه العلامة الباني أو رقاه إلى الصحة من أجل وجود شواهد له جاءت من بعده. وقد جاء في حديث آخر أفضل الصدقات الماء، أفضل الصدقات الماء، في الحديث له شواهد. وحينئذ لماذا فضل الماء؟ هل لأن الله قال في كتابه وجعلنا من الماء كل شيء حي؟ هذه الآية ليس معناها أن وجود الماء سبب لبقاء الحياة كما يفهمه كثير من الناس، بل أن معنى وجعلنا من الماء كل شيء حي أي أن أصل كل كائن حي خلقة كل كائن حي من الماء. فهذه الآية تلتقي حينئذ مع قوله تعالى في آية أخرى الله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين، على رجلين كالكنغر وكالطائر يقفز على رجلين يمشي على رجلين، نعم، ومنهم من يمشي على أربع. هذه أمثلة، ولكن الماء له فضله في الصدقة لأنه أنفع
أعم نفعا في الأمور الدينية والدنيوية وبخاصة بلاد الحجاز الحارة الدينية مثل الوضوء والاغتسال من الجنابة وغسل النجاسة، والدنيوية الشرب. عباد الله، في هذا الحديث إشارة إلى فضل العلم ولو كانت من مكان بعيد، وذلك ما لما كان الماء نافع للشرب لاستبقاء الحياة ولصحة العبادات، وكان العلم أنفع من الطعام والشراب كالماء، لأنه يترك هذا الماء فلم يشرب حصلت الوفاة والموت، لكن إذا ترك العلم فلم يطلب حصل من وراء ذلك دخول النار، ودخول النار أشد من الموت. فهذا يجعلك تكتنز العلم، تحضر حلقاته وتجتهد في دراسته، بغية إيش؟ أن تسقي الناس من هذا العلم. فخير الصدقات من بعد وفاتك علم تركته للناس ينتفعون به، يستنقذون به من النار، فيكون حينئذ أنفع العلم علم الاعتقاد والمنهج، وبعد ذلك الفقه. فالبعض تجده له باع في كتب الفقه، الإجارة والبيع والربا والمعاملات، وجاهل بالمنهج والعقيدة. عجيب، مع أنه لو أتى بكل عبادة على وجه فقهي صحيح في طريقة صومه، في طريقة اعتكافه، في بيعه وشرائه، لكن جاء بالشرك يقبل منه شيء، أو جاء بالبدعة، ابتدع في دين الله منهج في التبديع باطل، منهج في الخروج على ولاة الأمر باطل. فإذا خلف علما نافعا فذاك أفضل ممن خلف الماء بحفر بئر. ولذلك جاء في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، وعلم، وولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به. فترى هذا الذي تصنعه ليس أمر هين، لا يتلاعب بك الشيطان فاحذره، ويجعلك تتقاعس يوم الأيام تقول ليش فعل ما كل يوم أتي أسمع. فإنك لو سمعت ما سمعت، وسمعت ما تقر عندك، وحفظت وأتقنت وفهمت وعقلت، ثم بدأت تنشر العلم كلما سافرت كلما ذهبت، هذا العلم نشرته لهذا، طبيعة العامة سبحان الله لو وجدناهم فيهم يكونوا مقصرين. لكن سبحان الله، حتى أحيانا ربما أقول من غير نية، إذا وجدوك تخطئ في شيء حتى عرفي هم يعلمونه يكلموك فيه، تريد تسلك كذا يقول لا تذهب هنا، اذهب هنا. فإذا كانوا متعلمين شيء ما سمعوه منك سينشروا تلقائيا إذا رأوا من يخطئ فيه: والله أنا سمعت أنه كذا يقول الشيخ، ما هو كذا وكذا. فيبدأ ينتشر العلم ترى حتى من طريق العامة الذي تقول الإنسان واحد سبحان الله، ولو من باب في زعمه يعني أنه عيب أشوف واحد أخطأ ففعل. المهم سينتشر، وحينئذ يأتيك الحديث وهو: من دل على هدى كان له أجور من تبع يوم القيامة. حسنة شربة الماء مثل حسنة العلم يعمل بها الرجل، رجل جاء وعطش شربة ماء مثل ما سقي، قد سقي قبل 20 سنة من حلقة علم، جرعة علم من علم، ثم جاء 20 سنة في صحراء فاحتاج أن يعرف الضابط في التيمم متى يتيمم
ومتى لا يجوز التيمم؟ فذكر الضابط وعمل به فنجت صلاته كانت صحيحة جرعة، فاستنقذ نفسه من عذاب النار. هذه الجرعة أنفع لأن استبقت له حياته بعد وفاته وهي أطول، أما حياته في دنياه فهي أقصر، فلا يساوى الفاني بالباقي. والعلم يبقى معك أبد الأبدين، حيث أن منزلتك في الجنة بحسب العلم الذي كنت درسته وعملت به ظاهرا وباطنا، فسيبقى معك أبد الأبدين العلم. أما الماء سيبقى معك مدة الحياة فقط، فإذا مت لا تحتاج الماء، تحتاج العمل في القبر، والعمل لابد أن يكون مرتكزا على علم نافع سمعته صحيح. نعم، فينبغي أن يهنئ كل من زين في قلبه حب حلقات العلم والاستمرار في طلب العلم، وأن يشكر الله ويكثر من حمده وشكره سبحانه. الحديث اللي بعده.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم.
محمد بن عبد الرحيم ثقة الحافظ.
قال حدثنا محمد بن عرعرة.
محمد بن عرعرة ثقة.
عن شعبة
الحجاج ثقة الحافظ متقن.
عن قتادة
دعام السدوسي ثقة ثبت.
عن سعيد بن المسير
تقدم.
والحسن
تقدم لأنه يدلس كما ذكرنا.
عن سعيد بن عبادة عن
عن
سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه،
وهذا كالذي مضى أن فيه الحسن عن سعد، وهذا انقطاع من الحسن من البصري، حسن بن أبي الحسن البصري مدلس عن سعد بن عبادة، فهذا الحديث إسناده أيضا ضعيف من أجل الحسن. نعم، من أجل الحسن. طيب، فلماذا نقول المرسل الأول بالمرسل يعني سعيد أن سعدا لم يلقه منقطع؟ طيب الحسن عن سعد منقطع، ما يقوب منقطع؟ منقطع ما يقوب منقطع. طيب انتبه، إذا كان انقطاع في طبقة واحدة فلا نقوي منقطع بمنقطع، إلا إذا غلب على ظننا بعد الدراسة والنظر أن شيوخ كل من شيوخ كل من يعني حصل انقطاع عنده لا يكون مشتركين بينهما، لأنه كانوا مشتركين نخاف أن يكونوا كذلك. نعم، فحينئذ إذا وجدنا أن شيوخ سعيد المسيب كشيوخ الحسن مثلا وفيهم ضعفاء مشتركون، لكن هب أنهم مختلفون للمشايخ مثلا، هذه قرينة تقوي الحديث. واقرأ الحديث اللي بعده حينئذ.
حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة.
قال أخبرنا إسرائيل
بن يونس الهمداني ثقة.
عن أبي إسحاق
عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة اختلط بآخره.
عن رجل
الرجل مبهم.
عن سعد بن عبادة أنه قال يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال الماء. قال فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد.
قال هذه لأم سعد. هذا الحديث فيه راو مبهم، لكن جعل له شاهد وقوي الحديث ويبعد يعني بعض
أهل العلم هو الشيخ العلامة قال هذا لعله قد يكون الرجل منهم سعيد أو حسن، لكن قد يقال يعني رجل مشهور مثل الحسن لماذا يقال عن الرجل؟ ليش ما يسمى لو كان هو عنه؟ على كل حال جعل هذا شاهد وجعل الحديث حسن لغيره. وأذكر أيضا الحديث أفضل الصدقات الماء، وذكرني من خرج هذا أفضل الصدقات الماء، أفضل الصدقات الماء ينظر فيه. على كل حال مجموعة الطرق قال حسن لغيره، وهذا يدل على فضل الماء لأنها منه الوضوء ومنه اغتسال من الجنابة ومنه الشرب استبقاء الحياة. شوف الإنسان يستغني عن الطعام، العلامة الألباني استغنى عن الطعام 40 يوم ثم شفاه الله من مرض كان به، لكن الماء يعني أكثر شيء يمكن 3 أيام وقد يموت بعدها. وش يحصل؟ سموم في البدن، لأنه يحتاج طرد السموم هذه من طريق الكلية، وهو يسمى بالسموم مثل البولينا واليورينا وأشياء مثل هذه تصفى من الدم، إذا سالت السوائل عملت الكلية. المهم فإذا بقي يعطش يعطش، وتقيل أن العطش ترى مضر، لا تبقي نفسك إلى حد العطش، وخاصة نحن في البلاد الحارة هذه ينبغي لك، وأنت خاصة يعني أنا أن الله وفق السر طالب علم، ترى أنت نادر في البلدان، بلدان العالم كلها بالنسبة للناس أقصد، يعني الآن من طلاب العلم كثير، من منهم على مذهب السلف الذي هو معتدل الذي هم على الاعتدال الذي عليه السلف أقل من القليل. فإذا رأيت نفسك على اعتدال فأنت نهو القلة، فوجودك حيا مصلحة عظيمة للناس، فلا بد أن تنتبه لقوانين الصحة الطبية التي يسبب لاستبقاء الإنسان حي. من ذلك كثرة الشرب للماء من غير مغالاة، أيضا المغالاة في شرب الماء يؤدي إلى أضرار، لكن كثرة شرب معتدلة بحيث يغسل الدم، ولأنك إذا عطشت وما تشرب الماء إلا إذا عطشت معنى ذلك أنه حينئذ لا تعمل هذه الكلية عملها، فيؤدي ذلك إلى تكون مواد ضارة في الدم وتلف الكلية التي تحتاج إلى ماء، فقد تتلف وتتلف ولا تشعر، ثم تكون الفشل الذي حينئذ يذهب معه الآلة التي تصفي الدم من السموم فتكون وفاة. عليك أن تعتني بشرب الماء وتعتني بالصحة إذا كنت تعلم أنك قد أحببت العلم وصرت تستفيد فعلا وتفيد الناس، فإبقاؤك حيا مدة أطول فيه منفعة للناس. ولذلك انظر حكمة الرب، توفي النبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها بنت 18 سنة، أظنها ماتت 58 يراجع، فبقيت دهرا طويلا بعد النبي وكانت تعلم العلم، فكان بقاءها حية فترة طويلة فيه حكمة عظيمة، حيث أنها علمت علوم كثيرة من السنة فجزاه الله خير. فلذلك ينبغي للمسلم أن ينتبه لنفسه خاصة إذا كان من طلبة العلم. أما من العامة يعني ما نقول يقتل نفسه، لكن الحرص الذي عند طالب العلم أكثر منها يفيد الناس، وكل ينبغي يكون حريص، لكن هو يستشعر أهمية وجوده
بين الناس ليعلمهم ويفيدوا من علمه، وقد حضر ولازم الحلقات. طيب الحديث اللي بعده،
قال حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب.
علي بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب العامري، وهو صدوق.
قال حدثنا أبو بكر
شجاع بن الوليد الكوفي، صدوق له أوهام.
قال حدثنا أبو خالد
يزيد بن عبد الرحمن الأسدي، صدوق يخطئ كثيرا،
الذي كان ينزل في بني دالام، عن نبيح.
نبيح بن عبد الله العلجي، وهو مقبول.
عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه، أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم.
هذا الحديث والكلام فيه أولا على إسناده، فإسناده ضعيف، أجل نبيح أو نبيح هذا وهو مقبول. وكذلك فيه أبو خالد وهو يزيد بن عبد الله الأسدي، وهو وإن كان صدوق في دينه عدلا لكنه ضعيف في ضبطه، فكان يخطئ كثيرا، فيكون هذا الحديث حينئذ إسناده ضعيف. لكن لا شك في ثواب من أعان مسلم وأنفق عليه إذا احتاج، هذا فيه ثواب ليس بالهين. أيما مسلم كسى مسلما ثوبا من عري كساه الله من خضر الجنة، ويوم مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ويوم مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. وعلى كل حال الأمر كما قال ابن القيم أو غيره: من أراد أن يرى كيف ستكون معاملة الرب له فلينظر حينئذ كيف يعامل الخلق، فكما يعامل الخلق ستكون معاملة الله له. فإذا كان متسامح مع الخلق، نعم، لا يتتبع عوراتهم ولا يشدد عليهم، يسهل الله عليه. وإذا كان يشدد على الخلق يشدد الله عليه، نعم، فذلك بحسب عمل العبد. فعبد كسى مسلم ثوب من عري كساه الله أو يعثابه، فكذلك إذا أطعمه على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة. هذا حديث إن كان سند ضعيف، لكن نستأنس به في أصل، والأصل الحمد لله صحيح عندنا، الأصل والقاعدة صحيحة، وهو ليس في ظاهر شديد الضعف، فحينئذ نعمل بالقاعدة التي ذكرها الحافظ بن حجر: يجوز العمل بالحديث الضعيف إذا كانت له شروط ثلاثة: ألا يكون قد اشتد ضعفه، أن يكون تحت أصل عام معمول به كما في دين سودان، أليس إذا فعل الإنسان بخير أثابه الله، نعم، أفضل الأعمال ما قال سرور تدخله على مسلم، على قلب مسلم أو على مسلم. فالمهم الأصل متقرر، ولا يكون شيء ضعف، ولا يعتقد أن النبي قاله، فيستأنس مثل هذا الحديث ليتنشط العبد في الإحسان لإخوانه ممن يحتاج مال أو يحتاج ثوب أو يحتاج توصيل منقطع بيروح عمله يقولك وصلني يا أخي أنا ما أجد سيارة اليوم، أنت تعاون معه ولا تكسل في العبادة العظيمة دام أنه ما يشق عليك مشقة عظيمة أو أنه ما ينقص من مالك. يعني البعض ما عنده ظهر مسكين ينظر في جيبه وإذا به يفجع أن الريالات اللي في جيبه أقل من أن تعطى لسائق أجرة، فيلتفت يستعين بأخيه يقول يا أخي خذني معك إلى كذا، يقول والله مو على طريقي. طيب مو على طريقك لكن أحسن لأخيك وخذه فتؤجر من كان عنده فضل ظهر فلينعم بعد نعمة الله عليه على أخيه بفضل الله عليه، الله أعطاه هذا الظهر من غير قوة ولا كسب، من غير قوة ولا حول، حول ولا قوة، فتذكر هذا العبد وتعاون معه، تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. نعم اقرأ الحديث في المنيحة.
باب في المنيحة. ما أدري كان اقرأ عليك الحديث رضوان. قال باب في المنيحة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى.
إبراهيم ابن موسى وهو ثقة حافظ.
قال أخبرنا إسرائيل
ابن يونس الحمداني وهو ثقة.
وحدثنا مسدد.
مسدد ابن مسرهد ثقة حافظ.
قال حدثنا عيسى.
عيسى بن يونس الشبيعي ثقة مأمون.
وهذا حديث مسدد وهو أتم عن الأوزاعي.
الأوزاعي تقدم عبد الرحمن الأوزاعي الدمشقي
عن حسان
ثقة وحسان عطية ثقة.
عن أبي كبشة السلولي
ثقة.
قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز ما يعمل رجل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة.
نعم هذا الحديث إسناده صحيح وقد خرجه البخاري في صحيحه، وفيه من الفقه الحث على الإعارة والصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم منيحة العنز أي عطية الشاة ينتفع بمدنها بصوفها ويعيدها. قد يستشكل بعضكم إيش هذا الذي قال بعض الشراح ينتفع بلبنها وصوفها ثم يعيدها؟ لبن عرفنا يأخذها وينتفع بلبنها، لكن صوفها ها يزجه وينمو، يزجه وينمو. حينئذ شوف بعض الخرفان في أوروبا هكذا أكوام كأن فوقها أغطية ثم ما يزج إلا تكون هكذا من الداخل هزيلة، ما هي على قدر هذا بالنسبة لحجمها وصوفها. قال 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز هذه رجاء ثوابها، على رجاء ثوابها وتصديق ما وعد الله ورسوله فيها، فعل ذلك بهذه النية الطيبة، فحينئذ يكون الجزاء يدخله الله بسبب قبولها الجنة. ما هي 40؟ أعلاها منيحة العنز 40. ثم النبي أبهم، النبي أبهم، فلم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما دون ذلك، فاجتهد بعض العلماء صار يسمي هذه الخصال ويجتهد ويقول في نفسه أنا سأجعل أعلى الأعمال الآن منيحة العنز، أريد أن أجتهد في عمل دون 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 أوصلها لكذا وكذا. فرد عليه غيب الله، هذا يعني رجب الغيب، مقادير الثواب لا يعرفها، لا يعلمها رب الأرباب. وحينئذ يكون هذا الإخفاء وترك العد والتكلف فيه خير، حتى لا يحتقر شيء إنسان نجوه البر دون منيحة العنز. يتبسم في وجه أخيه، يحمل معه المتاع، المهم لا يحتقر، يقول لعله لعله. فإن من حكمة التشريع أنها أخفت بعض الأعمال للإكثار وللجد والاجتهاد، مثل ما أخفى ليلة القدر، أخفى ساعة الجمعة، أخفى المنيع عن الخصال 40، حتى يأتي بكل ما يستطيع من خصال خير ولا يحتقر شيء. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. فعودا للحديث، حديث أم سعد، وأن أفضل صدقة أو أعجب إلى النبي الماء، فحديث أفضل الصدقات الماء خرجه الطبراني قيل بإسناد قوي، فيكون شاهد على كل حال لهذه الأحاديث. ولذلك بمجموع الطرق تجد أن المحدث العلامة الشيخ ناصر حكم عليه بالحسن، حسن لغيره. نعم، لا القصة ما لها دخل، الشاهد هو أن أفضل الصدقات. فقد قلنا من قبل إذا كان هناك قصة بحسن الضعيف يؤخذ مع القاسم المشترك، لا تصحح القصة، قاسم المشترك، لأن القصة يحتاج فيها إلى، على أن البعض إذا كانت القصة يعني مما يحتمل الحفظ لغرابة أو لكثرة أحداث أو غير ذلك، يحسن الحديث ولو جاء من طريق مجهول، من طريق رجل ضعيف، كما ذكر الإمام أحمد وغيره أن الراوي الضعيف إذا روى قصة فإنه يكون مما ضبطه. كما ترى أنت الجدة تقول ساعة ما كان أو ما جان الطاعون تحكي لا أيام الطاعون أو كذا، تجدها وإن كان ضعيفة الحفظ تحفظ القصة، تقول فجعل الناس يعني أكوام أكوام أو جنائز أكوام أكوام في عام السيل في عام الطاعون، ويتكلم بشيء كأنها تنظر إليه، وصاحب القصة يحفظ. الحديث الذي بعده في المنيحة قد فرغنا من شرحه. نعم،
السلام. قال أبو داود في حديث مسدد قال حسان فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة.
أي نعم، اجتهدوا رحمهم الله، فقال مدام أعلى هذه المنيحة خصالا منيحة العنز ويعطيه التشات انتفع بلبنها وصوفها ثم تعيدها، فلنجتهد لما كان دونها. قال اجتهدنا، تشنيف عاطس، إماط أذى، رد سلام لعله تبسم في وجه أخيك، إعانته إلى آخره، وجدناها 15. وعلى كل حال، نعم قد قال الكرماني تعليقا على بعض من عدها، قال هذا رجل الغيب، من أين يعرف أنه أدنى ذلك من المنيحة؟ وحينئذ يجتهد العبد في شتى طرق أو خصال الخير، لا يتركها لا يدعها، لأنها تكون إذا وصلت إلى 40 خصلة أدخله الله بها الجنة، فحينئذ يأتي بما استطاع مما عرف من الخصال. وذلك من حكمة التشريع كما أخفى الرب سبحانه وتعالى ليلة القدر، قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. متى؟ هي في العشر الأواخر، تتنقل في الليالي كما قال الشافعي. خرج البخاري صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا، وهو خير، لأنها لو ما رفعت وعرف الناس بعينها مثلا في تلك السنة لتركوا ما سواها، تركوا العمل فيما سواها، لكن لكي يقوم ليلة القدر وزيادة. ومن هنا شرع التسابق الاعتكاف، تضمن أنك تقوم تلك الليلة الاعتكاف، لا تتركه ولا سنة حتى يتوفاك الله. فالنبي ما تركه منذ أن عالم فضله، ما تركه حتى توفي، إلا أنه سنة وفاته توفي تكف 20 يوما. وكإخفاء الأسماء الحسنى، كإخفاء الأسماء الحسنى، فإنه قد جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فترك، لم يبين ما هي 99 ليعرف معناها وليحفظ ويعمل مقتضاها، حتى يمر العبد على كل ما يعرف الأسماء إلا يجتهد في العمل بها، في حفظها، في العمل بمقتضاها، لا يترك شيء تعلمه من العلماء أو العالم استنبط اسم من أسماء الله وعرف صفة، عرف اسم، أن لا يترك العمل بمقتضاه ويتحفظ ويحصيه. فحينئذ هذه أكبر من 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 يكون في هذا المضمار أهل الحديث، لأنه ليس فقط في القرآن سيجمع صفات أو أسماء الرحمن، سيجمع ذلك من إيش؟ من السنة، فهو يعرف الصحيح من الضعيف، ويكون أهل الحديث من العامة تبعا للعالم هذا. قال: أنا جمعت 120 اسم، فيبدأ العام تبعا له يتحفظ هذا الأسماء ويعرف مقتضاه ويعرف معناه ويسأل، فنرجو له الخير. كما لو قال: عندي 100 فارس من 100,000 فارس ما دخلوا معركة إلا انتصروا. فحينئذ من أراد هذا الفرسان 100 وطلب الملك من الملوك يكون صاحب له، يقول: اعطيني جيشك انا بغزو، ها فرضا، فحينئذ ايش يصنع؟ ها ياخذ الجيش كله حتى يضمن 100 ان يكون فيهم. فانتم الحديث طيب كخفاء ساعة الجمعة وهكذا. اقرأ.
باب أجر الخازن. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة
ثقة حافظ له أوهام،
ومحمد بن العلاء
ثقة حافظ الهمداني.
قال: حدثنا أبو أسامة
حماد بن أسامة العمري وهو ثقة ثبت.
عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة
ثقة ثبت.
عن أبي بردة
ثقة نعم.
عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين.
نعم، هذا حديث إسناده صحيح، فيه دعوة للأمانة. سبحان الله الشريعة كيف كافأت هذا الرجل بين يده الأموال، يطمع سبحان الله وقد يضعف ويأخذ منها ما يأخذ، لكن الشريعة نفست له، الشريعة نفست له: اجلس لا تنتظر الصلاة وانت قائم، لأن هذا مكروه. فالشريعة نفست له، قالت له: أرأيت إن كنت إيش ها أمين بقدر ما يأمر سيدك أو المسؤول مديرك بالعمل، متخازن الآن أمين مؤتمن، تعطي تصدق على فلان 200 صدقت حسب، لا تأخذ شيء لنفسك. الجائزة ما هي؟ ما دام أنك تعطي ما موفورا طيبا، مب يقول لك 100 تعطيه 99 تأخذ ريال منها موفور كامل، فحينئذ تكون أحد المتصدقين. نعم.